قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. رب زدنا علما واهدنا وسددنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، كان الحديث في الدرس الماضي عن قول المؤلف باب ما جاء الترغيب في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. نعم يا شيخ نصر، شوف اقرأ. تفضل يا أحمد.
عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
نعم، بارك الله فيك. قال رحمه الله: باب ما جاء التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. ما الفرق بين عبادة الله عز وجل عند القبر وعبادة القبر نفسه؟ نعم أحمد، ها شو عندك؟ شو أحمد؟ عبادة الله عند القبر ما حكمها؟
يعني هذه بدعة.
نعم،
لأنها وسيلة إلى الشرك.
نعم، هذه محرمة.
نعم،
وتحريمها من باب الوسائل، من باب سد الذرائع. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مرثد الغنوي المخرج في مسلم، قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليه. أمر بنا قول عمر وهو في البخاري لأنس، وكان أراد أن يصلي وحوله قبر، فقال له: القبر القبر، يعني احذر القبر أو ابتعد عن القبر. فهذا محرم، لكن لو عبده، نعم يا أحمد،
شرك
لا شك، هذا شرك أكبر.
نعم،
لكن هناك علاقة بين عبادة الله عند القبر وعبادة القبر، كما ذكرت أن عبادة الله عز وجل عند القبور وسيلة وذريعة إلى عبادته. قد لا يحصل هذا يعني في أول الأمر كما حصل بالنسبة لما فعل بالصالحين ود وسواع، لكن تأتي بعدهم خلوف وأجيال يظنون أن هذه الأشياء إنما جعلت لأجل عبادتها. ولهذا حرص الشارع حكيم على قطع دابر الشرك وقطع كل الوسائل المؤدية إليه. قال في الصحيح عن عائشة والحديث في الصحيحين أن أم سلمة، وفي رواية وأم حبيبة أيضا، وكانت أم سلمة وكذا أم حبيبة أتت كل واحدة منهما الحبشة في الهجرة إلى الحبشة. ذكرتها كنيسة، أو ذكرت أم سلمة في الرواية هذه كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، وكان صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، فقال أولئك، الإشارة إلى المخاطب لها أحوال أو يجوز فيها أحوال، ما هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أم سلمة، والخطاب هنا لمؤنث، فلك أن تفتح وتقول أولئك، سواء كان مؤنث أو مذكر أو مثنى أو جمع، ولك أن تكسر من باب المطابقة، فإن كان المشار إليه مؤنثا كسر أولئك، وإن كان مذكرا فتح أولئك، وإن كان جمعا أولئكم، أولئكن المؤنث. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أن الفتنة إنما هي في من يا إخوان؟ الصالحين، الفتنة بالصالحين، يعني عندما يموت الرجل الصالح أو العبد الصالح يفتن به الناس فيتعلقون به بعد موته ويبنون على قبره مسجدا، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على هؤلاء فقال أولئك شرار الخلق عند الله، هؤلاء الذين يصنعون هذا الصنيع، وهؤلاء صنعوه بقبر رجل صالح ظنا منهم أن هذا العمل نعم عمل صالح. قال تعالى فمن زين له سوء عمله فرآه حسن، ذكر كلاما هنا نقل عن شيخ الإسلام، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، الفتنة القبور وفتنة التماثيل. ما حكم بناء المسجد على القبر أو دفن الميت في المسجد؟ ما حكم ذلك؟ محرم لا شك، بل وكبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، واللعن لا يكون إلا على فعل كبيرة. فإذا كان المسجد سابقا للقبر فماذا يعمل بالقبر؟ يلو الناس من الله عليهم وعرفوا الحق وتواضعوا للحق فأرادوا أن يتخلصوا من هذا المنكر، ماذا يعملون؟ ينبش القبر ويخرج المسجد. قالوا أما إذا كان القبر سابقا قالوا يزال المسجد. نعم أحد يقرأ ثاني. نعم تفضل يا بخاري.
ولهما عنها رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه.
نعم نعم يا بخاري. تقول عائشة لما نزل برسول الله، ما نزل؟
الموت،
الموت نزل به الموت عليه الصلاة والسلام. طفق يطرح، ما نطفق؟
جعل،
جعل، وهذه من أفعال يا أخوان الشروع التي ترفع المبتدأ وتنصبه الخبر، يعني تم العمل كان. طفق يطرح خميصة، والخميصة هذه خميصة كساء، يقول كساء غليظ له أعلام يعني فيه ألوان، فإذا اغتم بها، معنى اغتم بها نعمة عشان نصل شو أحد محمد تفضل. أين إذا تضايق نفسه بسببها، يعني أصابه الغم في النفس بسببها، كان ما لو وضع الإنسان على وجهه شيء فأحس بضيق النفس كشفها وقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما معنى اللعن يا محمد؟ الطرد والإبعاد والرحمة، هذا إذا كان من الله عز وجل. لكن إذا كان من الناس، من الخلق، من الرسول صلى الله عليه وسلم، الدعاء عليه بذلك. نعم، لعنة الله على اليهود والنصارى لماذا يا محمد؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، يعني يحذر من صنيعهم أن يفعل معه صلوات ربي وسلامه عليه، وأن يتخذ قبره مسجد. ولهذا قالت ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني لوضع قبره في البقية مع الناس، غير أنه خشي، يعني خشي الصحابة أن يتخذ مسجدا. نعم، في أحد؟ نعم يا عبد الله. اتخاذه مسجد ما معناه؟
الصلاة،
مجرد الصلاة عنده يعتبر اتخاذا له مسجد. إن قصد الصلاة قال حتى بل مجرد الصلاة عنده اتخاذ. طيب ما دليلك على أن الصلاة عنده تعتبر مسجد، اتخاذ مسجد؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا.
نعم، قول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي مكان صلي فيه فإنه يعتبر
مسجدا.
مسجد ليس بالضرورة أن يبنى عليه مسجد، لا شك أن البناء أشد، البناء خلاص يعني صار كالمعلم، لكن النهي لا يقتصر على مجرد البناء كما ذكر في الكلام الذي نقله عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟
باطلة.
لا صح، غيرك عبد الله. نعم، قالوا لا تصح، النهي صلى الله عليه وسلم لا تجلس على القبور ولا تصلوا إليها، والنهي هنا يعود إلى ذات المنهي، يعني إلى ذات الصلاة. قاعدة عند أهل العلم أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي ماذا؟ يقتضي البطلان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله، كيف يصح عمله وقد لعن؟ الذين يرون جواز هذا الأمر وينافحون عنه لهم شبهات، فما أشهر شبهاتهم؟ تفضل عبد الله. أي نعم، في سورة الكهف في قوله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، حتى إنهم يقولون نحن لدينا دليل، أنتم ما عندكم دليل. الجهل بالسنة يا إخوان لا شك ضرره كبير، وهذه سنة كالشمس في الصحيحين، ما يذر من له ذرة علم أن يجهل بها ويقول بخلافها. ثم استدلالهم بهذا الدليل لنا فيه جوابان، أحدهما المنع، فيقال يا محمد أي نعم الذين قالوا هذا إنما قالوا على سبيل الغلبة، أخذوه بالغلبة لا بموافقة الشرع، ولهذا قال وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن عند الله حق وأن ساعة لا رب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا فئة منهم ابنوا عليهم بنيانا ربهم على بن خاص يسد القبر ويبنى عليه بناء فقال أهل الغلبة وأهل القوة لنتخذن عليهم مسجد جواب الثاني بالتسليم يا محمد لنفرض أن فعلهم هذا صحيح هذا شرع من قبلنا وقد جاء شرعنا نعم قد جاء شرعنا بتحريمه مع أنه لا يقر بأن هذا كان في شرع من قبلنا بل هذا الحكم في شرعنا وفي شرع من قبلنا شو الدليل يا محمد على أنه حتى في شرع من قبلنا كان محرما أي نعم وغيرها بنص لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهود والنصارى وقال في الحديث الأول أولئك شرار الخلق عند الله وهؤلاء كانوا قبلنا فلم يكن في شرعهم أبدا جواز بناء المساجد على القبور فلا يسلم أبدا أن هذا كان في شرع من قبل نعم في أحد يقرأ أيضا يا أخوان لا هذا قرأ حديث نعم ما سمعت عبد الله تفضل ها
قال المؤلف رحمه الله ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته قبل موته بخمس
هو يقول إني أبرأ إلى الله
وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن أتخذ منكم خليلا فإن الله قد اتخذني خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوها مساجد فإني نهيتكم عن ذلك
مسلم أنت. نعم لمسلم عن جندب أنه سمع نفسه قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل نعم شوفوا حديث شاركونا يا إخوان جزاكم الله خير نعم نعم مهند السياري تفضل الخليل من هو
الخليل هو شدة المحبة
أي نعم الخليل هو الذي بلغ أعلى درجات المحبة لماذا سمي خليل
من الخلة
يعني من الخلة والخلة هي أعلى درجة المحبة
لا
وسمي بذلك لأن المحبة تتخلل قلبه تتخلل شغاف القلب قد تخللت في مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل لماذا؟ لأن الله اتخذه خليلا وبالتالي لا يكون في قلبه خلة لأحد إلا لله عز وجل ثم قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا من أحب الناس إليه أين قال عائشة لما سأل عليه الصلاة والسلام قال عمرو العاص والسائل فمن الرجال قال أبوها وفيه أن الخلة أعلى من ماذا؟ من المحبة لأنه لم يتخذ أبو بكر خليلا ولكنه كان نعم أحب الناس إليه ثم قال له إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم في زيادة في مسلم ما هي وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ثم أورد كلاما لشيخ الإسلام أيضا يقول فقد نهى عنه في آخر حياته، يشير إلى ماذا؟ إلى حديث جندب. ثم إنه لعن في السياق، وحديث أم سلمة أيضا، ثم إنه لعن في السياق من فعله، يشير إلى حديث عائشة. ثم بينا رحمه الله تعالى في كلام نفيس حقيقة معنى الصلاة عندها، وأن الصحابة لم يكونوا ليبنوا مسجدا حول قبره الله عنه وعنه. فكل مكان قصد فيه الصلاة اتخذ مسجد، بل كل مكان صلي فيه فهو مسجد، وسدل بيقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. كونه يا إخوان ينهى عنه في آخر حياته، بل وفي أثناء حياته في أحاديث كثيرة نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في القبور وتعظيمها وبناء المساجد عليها في آخر حياته وقبل آخر حياته وعند مماته، يدل على ماذا؟ أنا الاهتمام يا إخواني بالتوحيد بارك الله فيكم، وأن الإنسان لا يقول الناس يعرفون التوحيد والحمد لله والناس موحدون وكل جيل يعلم الجيل الذي يأتي بعده، حاجة أن نكثر من قراءتي. كيف يقال مثل هذا الكلام؟ والخليل عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده ماذا يقول؟ نعم، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف، يخاف من الشرك. والمصطفى صلى الله عليه وسلم طيلة حياته يدعو للتوحيد، ففي أول الأمر كم كانت يدعو للتوحيد؟ 10 سنين لم يأمر الناس بصلاة ولا بصيام، بل ربنا ما أوجب عليهم صلاة ولا صياما، وإنما يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله ويحققوا معنى لا إله إلا الله ويتركوا عبادة الأصنام والأوثان. ثم جاءت الشرائع بعد ذلك اتباعا، ثم مع ذلك بقي يدعو إلى التوحيد طيلة عمره، وكان نهى عن زيارة القبور أول الأمر ثم أذن فيها بعد ذلك. فلماذا نهى عنها؟ لماذا يا إخوان؟ تفضل. نعم، إن نهى عنها لأن الناس كانوا حديث عهد بكفر، وكان تعظيم القبور موجودا عندهم في الجاهلية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع كل صلة لهم بالقبور، مع أن في الزيارة مصلحة، لكن المفسدة هنا راجحة، والقاعدة أن المفسدة إذا رجحت على المصلحة نعم رجح اعتبار جانب المفسدة ونهي عن هذا الأمر، ومنه النهي عن الخمر، سواء كان الخمر والميسر وهكذا الميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع، فلماذا لا تباح لأجل منافعها؟ يقال نعم منافع فيها صار مصلحة نعم، ولكن مفاسدها لما مفاسدها أكثر، ولهذا حرمت. ثم بعد ذلك أذن لهم، لماذا؟ لما انقطعت صلتهم بتعظيم القبور، تعظيم القبور، وعرفوا المنهج مع الموتى، وأن الميت هو الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى دعاء الحي، لا أن الحي يحتاج إلى الميت. حينئذ رجحت المصلحة في زيارتها، قال فزوروها، في رواية فإنها تذكركم الآخرة، في رواية أخرى وتزهدكم في الدنيا. طيب هل هذا الحكم يمكن أن يرجع فنأتي إلى بلد يتعلق أهلها بالقبور فننهاهم عن الزيارة، هل يصلح هذا؟ نقول نعم، عدم أنهم إذا ذهبوا إلى القبور أساءوا إلى أنفسهم وأساءوا إلى الأموات أيضا، ينهون عن الزيارة حتى تصحح عقائدهم ويفهموا توحيد ربهم عز وجل، تأتي المصلحة بعد ذلك فيؤذن لهم بالزيارة. نعم، الحديث الأخير يا أخوان. أحمد تفضل.
قال المصنف رحمه الله: ولأحمد بسند جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرور الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم صحيح.
إن من شرور الناس من تدركهم الساعة
وهم أحياء،
وهم أحياء. هذا الجزء من الحديث مخرج في الصحيحين: من شرور الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، عندما لا يبقى إلا هؤلاء الشرار عياذا بالله، ويتمثل لهم الشيطان ويدعوهم إلى عبادة الأوثان، وتنتشر فيهم المنكرات والفواحش. هؤلاء شرار الخلق والذين تقوم عليهم الساعة. وأيضا من شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد. هذه زيادة صحيحة لكن لها شاهد صحيح. ما هو؟
لا شاهد في حديث عائشة. في
أين في حديث عائشة؟ أولئك شرار. نعم، أولئك شرار الخلق عند الله. أحسنتم يا إخوان، بارك فيكم، جزاكم الله خير. نعم، نعم يا شيخ نصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. تلاحظون أن المؤلف رحمه الله يعيد ويبدئ في هذا الأمر. باب السابق كما مر بنا، باب ما جاء من التغليب في من عبد الله عند قام برجل صالح فكيف إذا عبده. وهنا قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. وقبله قال: باب ما جاء أن الغلو أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في، نعم، الغلو في الصالحين. سيذكر أيضا بعدها بعض الأبواب المتعلقة بهذا الأمر. فالمؤلف رحمه الله أعاد وأبدأ في هذا الأمر لأنه من الأمور التي بليت بها الأمة، وانتشرت القبور في كثير من البقاع من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، تعلق الناس بالأموات وفعل عند القبور ما يفعل عند أبيت الله العتيق، وتقرب إليها بما يتقرب به إلى الله عز وجل، فعمت وطمت بها الفتنة وأصيب المسلمون فيها ببلاء عظيم. لهذا أكد وكرر رحمه الله تعالى وأعاد وأبدأ في هذا الأمر حتى يكون المسلم على بصيرة من عقيدته ودينه. قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. الغلو ما معناه؟ مجاوزة، مجاز الحد فيما أذن فيه الشارع، إفراطا أو ماذا؟ إفراطا أو تفريطا. وهذا الغلو قد يكون وسيلة إلى الشرك، وقد يكون ماذا؟ شركا. ولهذا قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها، يعني في نهاية المطاف ينتهي الغلو بأصحابه إلى أن يجعلوها أوثانا تعبد من دون الله، حتى ولو كانت قبور الصالحين ولو قبور الأنبياء أيضا. لأن الوثن ما هو؟ كل ما عبد، نعم، من دون الله عز وجل فإنه يسمى وثنا، سواء كان على صورة أو لم يكن على صورة بخلاف الصنم، فإن الصنم خاص في ماذا؟ خاص فيما نحت على هيئة الصورة. فإذا كل صنم وثن، وليس كل وثن ماذا؟ وليس كل وثن صنم. أراد المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة أمور. الأمر الأول التحذير من الغلو في قبور الصالح، حتى قال علي رضي الله عنه لأبي هياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سترته. شو أنا مشرف؟ مرتفع، يعني قبر مرفوع، رفع القبر سوه واجعله على سنة. والسنة أن يرفع القبر قدر كم؟ قدر الشبر فقط. وفي حديث جابر المخرج في مسلم مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. وفي رواية عند أبي داود وغيره: وأن يكتب عليه. وكانوا يجسسونها، وكانوا يبنون عليها، وكانوا يكتبون عليها المدائح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا مراد المؤلف رحمه الله أولا التحذير من الغلو في قبور الصالحين. الأمر الثاني أن الغلو فيها يؤدي إلى أن تكون أوثانا تعبد. الأمر الثالث أنها إذا عبدت فإنها تعتبر ماذا؟ تعتبر وثنا. الأمر الرابع أراد رحمه الله بيان العلة التي من أجلها نهي عن الغلو في قبور الصالحين، والعلة ما هي؟ نعم، أن الغلو فيها يصيرها أوثانا تعبد. ثم ورد هذا الأثر الذي رواه مالك رحمه الله في موطئه عن عطاء ابن يسار، ومن ثقات التابعين رحمه الله، وأخوه من هو؟ سليمان بن يسار يا أخوان، أحد فقهاء المدينة السبعة. إذا قيل من في العلم؟ سبعة أبحر روايتهم للعلم ليست بخارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. هؤلاء فقهاء المدينة السبعة: عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، وعتبة أخو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعروة ابن الزبير بن العوام، والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. مر ابن الحارث، ها أخوان، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعنه في ضمن الثلاثة، والذين كانوا في غزوة أحد رؤوس المشركين، ونزل عليه قوله: ليس لك من الأمر شيء. أسلم الحارث وحسن الإسلام وجاهد، وكان في ولده هذا العالم رحمه الله. وسليمان هو سليمان ابن يسار، وهو مولى، هو أخوه من موالي إحدى أمهات المؤمنين، وأظنها ميمونة لو تأكدتم بس يا أخوة. هذا الإسلام يا أخوان أعلى، والعلم رفع من قدر أهله حتى وهم ما مولى مملوك يا أخوان، ثم يصبح أحد فقهاء المدينة السبعة رحمهم الله ورضي عنه. نعم ميمونة، نعم سنتجر مولى لميمونة سلام الله يسار. أكرم مولى من؟ ابن عباس. نافع مولى من؟ مولى عمر ابن عمر. نعم نافع مولى ابن عمر، وغيرهم كثير وكثير يا إخواني من الموالي، يعني كانوا موالي يباعون ويشرون ثم يصبحون بعد ذلك نعم أئمة نجوم في جبين هذه الأمة. هذا الإسلام يا إخوان، وهذا العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الأثر روي عن عطاء مرسلة، والشيخ سليمان رحمه الله في التيسير قد رواه البزار عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وورد أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلها يا الله، حذفت الياء لتبرك بذكر اسم الله مباشرة، وجيء بالميم الدالة على الجمع ليدل الدعاء به على اجتماع القلب في دعوة العبد لربه سبحانه وبحمده. فإن الدعاء يتأكد أن يكون صادرا من ماذا يا إخوان؟ من القلب. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يكون قبره وثنا كما فعل بقبور الأنبياء، اتخذوا قبور أنبياء مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يكون قبره وثنا يعبد. قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. يقول أحاطه بثلاثة الجدران، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما مات دفن في المكان الذي مات فيه كما روى عنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما اختلف، فدفن بحجرة عائشة. ثم دفن أبو بكر إلى الشمال منه، ثم عمر كذلك رضي الله عنهما وأرضاه. بقي القبر على هذا الحال إلى تقريبا منتصف التسعينات، سنة 94 يبدو، احتاجوا أن يوسعوا المسجد فأخذوا الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، خلا هذه الحجرات فيها القبر. ثم بنوا حول القبر جدارا آخر غير جدار الحجرة، ثم بعد أزمان بني جدار ثالث، حتى اضطروا أن يأخذوا من الروضة الشريفة، يأخذوا من الروضة شيئا لأجل أن يبنوا فيه هذه الحيطان. ثم أحيط الرابع بسور حديدي، ثم جعلوا القبر من الناحية الشمالية على هيئة إيش؟ مثلث، لم يجعله مربع. لماذا؟ لو جعل مربع ربما يأتي أناس فيصلون إليه، والصلاة إليه اتخاذ له ماذا؟ اتخاذ له مسجد. فجعلوه مثلثا، وإذا كان مثلث لا يمكن لأحد أن يصلي عليه، يصلي إليه من الجهة الشمالية، لأن قبلة المدينة من أي جهة؟ ها؟ منين يا محمد ساغو المدينة؟ قبلتها جنوب. فهم وضعوه مثلث من جهة الشمال لأن المصلي سيستقبل الجنوب، يأتيه من جهة الشمالية ويستقبل جهة الجنوب، جعلوه مثلثا حتى لا يمكنه أن يستقبل القبر. لماذا وضعوا هذه الحيطان يا إخوان؟ لماذا؟ حتى لا يكون فين؟ لا يكون في المسجد، يعني حائط الغرفة، ثم بعده حائط، ثم بعد الحائط أيضا بعد الحائط حائط، يعني الجدار الأخير الذي بعد الجدار ممر بينه وبين الجدار الثاني، ثم أيضا الجدار الثاني بينه وبين القبر أيضا مسافة، وكل هذا حرص منهم على أن يكون القبر، ألا يكون القبر ماذا؟ داخل المسجد. وكان مغلق من ناحية الشرقية، ثم في أزمنة زادت فيها أو سادت فيها البدع والخرافة فتح من ناحية الشرقية طريق، لكن في زمن الدولة السعودية والحمد يغلق هذا الطريق ولا يصلى فيه، كان طريق فتح يعني يصلي يصلي ومن يطوف يطوف ولا قوة إلا بالله، لكن لا يمكن يغلق ويمنع من الصلاة فيه حتى لا يكون مصلى ولا يكون مسجدا أيضا. ثم قال اشتد غضب الله على قوم يتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، وكأنه يحذر أمته أنكم إن فعلتم ذلك فإن غضب الله شديد، وقد اشتد على قوم فعلوا هذا الفعل أبي أنبيائهم. والغضب من صفات الله عز وجل الفعلية، وطريق أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. وعند المؤولة يؤولون الغضب بماذا؟ بالانتقام، عند المعتزلة لأنهم ما يثبتون الإرادة، والأشعرية يقولون إرادة الانتقام، ولا شك أن الانتقام أو إرادته من آثار الغضب وليس هو الغضب. قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، معنى آسفونا يعني أغضبونا، فجعل الانتقام أثرا من آثار الغضب. ويقال في هذه الصفة ما قاله مالك في الميزان. ما الميزان ده؟ ها يا أخوان، أي ميزان؟ هذا ميزان أهل السنة في الصفات، ما ورد عن مالك رحمه الله وقبله عن ربيعة شيخه. الاستواء غير مجهول، وكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن البدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج من المسجد رحمه الله. كيف يجعلون ميزان للصفات؟ كل صفة كذا، كل صفة يقال في هذا. أنا أقول الغضب غير مجهول، معلوم المعنى في اللغة العربية، الله تعالى خاطبنا بهذا القرآن بلسان عربي مبين، وكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال كان يلت لهم السويق فمات فعكف على قبره.
نعم. ولابن جرير عن سفيان، إذا أطلق سفيان يراد به سفيان ابن عيينة، عن منصور عن مجاهد، مجاهد بن جبر الإمام المفسر الشهير تلميذ ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى قال كان رجل يلت لهم السويق. والسويق هو نوع من الطعام يؤخذ من دقيق البر والشعير يحمس, يعني يحمس البر والشعير على النار ويدق ثم يلت معه شيء ما سمن أو. وكان هذا الرجل يلت السويق وسمي سويق يقولون لسهولة انسياقه في الحلق. كان يلت السويق فيطعمه الحجاج. إذن هذا كان رجلا صالحا. فلما مات ماذا فعلوا؟ عكفوا على قبره أعبدوه مع الله عز وجل حتى صار إلههم, حتى إنهم رغبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح الطائف أن يخلي بينهم وبين اللات لمدة سنة, فأرسل إليه المغيرة وهو منهم من الثقيف أرسل إليه وأسأله. إذا سبب الوقوع في الشرك في اللات ما هو العكوف عند قبره وهو كما يقول رجل صالح. فدل على أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد, وصار وثنا. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وكذا قال أبو الجوزاء رحمه الله, أبو الجوزاء هذا تابعي كبير رحمه الله وهو أوس بن عبد الله بن خالد الربعي ثم الأزدي وقيل الربعي البارقي ثم الأزدي, شهد مواقع المسلمين في الشام وشاب فتي والله أبو عبيدة إمرة وهذا يزال شابا أيضا. وصحب ابن عباس يقول صحبت ابن عباس وعائشة ثنتي عشرة سنة أسألهم عن كتاب الله أو عن كل آية من كتاب الله أو كلاما نحو هذا, ولهذا كثرت روايته عن الصحابة رحمه الله تعالى رحمة الله. كذا قال أبو الجوزاء, يعني قال هذا الكلام الذي قاله مجاهد في اللات. نعم.
السلام عليكم. هذا شيخنا على قراءة التشديد ولا على جميع القراءة؟ اللات على قراءة التشديد ولا على القراءتين؟
اي نعم احسنت يا شيخ صنع. صار يقول هل هذا قراءة على قراءة اللات؟ نعم. فرأيتم اللات والعزى لقراءة حفص اللات, وفي قراءة التشديد اللات اسم فاعل من لت, فمعناه على قراءة التشديد ما ذكر. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج, رواه أهل السنن.
نعم. عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج, وهذا كما مر بنا من نهي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور في قول المتخذين عليها المساجد. اللعنة هنا وردت في حديث عائشة في الصحيحين, ولعن هنا زائرات القبور يعني المرأة التي تزور القبر. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زيارة النساء القبور, فقيل إن الزيارة مكروهة وهذا مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله, وقيل بل هي محرمة ومن الكبائر. ودليل هذا الحديث، وقيل بل هي جائزة. والقول بتحريمها هو ظاهر السنة وظاهر هذا الحديث، حديث ابن عباس، وكذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لعن رسول الله زوارات القبور. قالوا من الكراهة، يقولون هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، ودليل النسخ قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا. قال نعم، هذا كان في أول الأمر عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيارة، نهى الرجال ولعن النساء أيضا رحمك الله. ولكن القول بالنسخ لا يصار إليه إلا بشروط، وأهم هذه الشروط وأولها ما هو؟ تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ. لمسألة التاريخ، لأن أصل الحديث كنت نهيتكم يدل على أن الإذن متأخر، لكن ما يصار إلى الجمع إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع. فالجمع أولى من النسخ. لماذا؟ ليش يا إخوان؟ نعم، لأن في الجمع إعمال الدليلين، أما النسخ فليس فيه إلا العمل بالنسخ وتعطيل المنسوخ. وإذا أمكن إعمال الدليلين فلا شك أنه أولى. فكيف يجمع بين الحديثين كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها جميعا الرجال والنساء، ثم يأتي حديث لعنت الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة القبور، كيف نجمع بينهما؟ نقول أحسنتم، هذا الحديث عام فزوروها يشمل الرجال والنساء بناء على دخول النساء في خطاب الرجال كما هو مشهور. وحديث لعنه صلى الله عليه وسلم زائرة القبور خاص، والقاعدة في العام والخاص إذا اختلفا نعم يقدم الخاص فيخص به العام. فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها إلا النساء فلا تجوز زيارتهن. ثم القول بالنسخ، يعني إذا قيل بنسخ الحديث كله يلزم النسخ الحديث بأكمله، حتى قول المتخذين على المساجد وهذا ما قال به أحد. وعلى كل حال القائلين بالكراهة أو القائلين بالجنس لهم أدلة أخرى أيضا تبحث الفقه، لكن ظاهر هذا الحديث حديث ابن عباس وكذا حديث أبي هريرة أن هذا الفعل محرم وأنه من كبائر الذنوب وأنه لا يجوز للمرأة أن تزور. وفي حديث أم عطية المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يلزم علينا، نهينا. والقاعدة عند أهل العلم في قول الصحابي أمرنا أو نهينا أن الأمر والناهي من هو؟ لا يكون أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يأمر ينهى. فقد نهون عن اتباع الجنائز. أما قضية العزم أو عدم العزم أو يعني فهمت أنه لم يعزم أو فهذا رأيها رضي الله عنها وأرضاه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن زيارة القبور، والحكمة واضحة جدا في نهي النساء يا إخوان عن اتباع الجنائز وعن زيارة القبور، وهي المرأة ما تتحمل يا أخوان. ولهذا وردت النصوص في النهي عن النوح وتحريمه، ولم يكن يعرف النوح إلا في من؟ في النساء، ما كان الرجال يعرف عنهم النوح يا أخوان. وقال النائحة إذا لم تتب نائحة، المرأة عاطفية وتتأثر كثيرا إذا فقدت أحدا من أحبتها، فلو زارت القبور أو تبعت الجنائز ربما يحصل منها وعليها أيضا أشياء لا تحمد ولا تنبغي. فلهذا نهينا عن اتباع الجنائز ونهينا عن زيارة القبور. أورد الشيخ سليماني أخوان كلاما عن مسألة وهي تتبع أثار الصالحين. يتتبعون أثار الصالحين، هذا المكان صلى فيه فلان، هذا المكان جلس فيه فلان وإلى آخره، ثم يعظمون هذه الأمكنة. ذكر عن شيخ الإسلام أنه قال رحمه الله: من قصد شيئا يرجو به الخير ولم يستحبه الشرع فإنه منكر، سواء كان صلاة أو قراءة أو دعاء. يعني كونهم يجعلون داء منطقة معينة يكون هذه المنطقة يستجاب فيها الدعاء، أو يقرؤون فيها أو يصلون فيها، يخصونها بشيء من العبادة، ولم يرد في الشرع ما يدل على استحباب ذلك. وهذه بضاعة لأهل الخرافات يا أخوان، يستدرون بها أموال الناس، هذا كذا وهذا كذا، وهذا مكان بركت فيه الناقة، وهذا مكان حصل فيه كذا وهذا ما، ثم يذهبون بالناس ويزورونهم، يزورونهم أماكن فيها من البدع وفيها من المخالفات الشيء الكثير، شيء لم يرد في الشرع اعتباره لا يحتاج إليه بل ينهى عنه. وذكر رحمه الله عن معرور بن سويد قال: كنت مع عمر في طريق الحج فنزلوا منزلا فصلى به عمر الفجر وقرأ: ألم ترى كيف فعلوك بأصحاب الفيل ولله في قريش؟ قال: ورأى الناس يذهبون مذاهب، قال: أن يذهب هؤلاء؟ قالوا: مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنما هلكت الأمم قبلكم بهذا، يتتبعون أثار أنبيائهم فيبنون عليها الكنائس، فمن أدرك الصلاة فليصلي وإلا فليمضي ولا يتعمدها. إذا مر عابرا يصلي، لكن أن يقصد هذا المكان قصدا ويصلي فيه نهى عنه عمر رضي الله عنه وأرضاه. إيه طيب أقرأ سعنا.
قال رحمه الله: وفيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة
ما تفسير العبادة يا أخوان؟ تحفظون جميعا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهر والباطن، وأيضا هذا من حيث المتعبد فيه، لكن من حيث التعبد التذلل يا أخوان لله تعالى محبة. إيش قال ابن القيم؟ لو أحفظتها البيت ذكرته: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعب إلا مما يخاف وقوعه.
نعم.
الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد.
نعم.
الخامسة ذكر شدة الغضب من الله.
نعم.
السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان.
نعم.
السابعة
ليش الشيخ اعتبرها؟ اقرأ يا شيخ الصوت ما هو واضح شوي.
قال رحمه الله: السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات.
من أهمها يا أخوان، من أهمها، لأن هذا الواقع يا أخوان، يعني تعظيم القبور تعظيما نوصل إلى ولا قوة إلا بالله. ما يفعل المشركون عند اللات وعند كل ما يفعل عند كثير من القبور. المسألة يعني غاية في الأهمية. صنعني رحمه الله في قصيدة كما مر أبناء قال: عاد بها معنى سواعين ومثله يعقود ليس ذاك من ودي وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهلا بلا عمد، وكم هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهدف المضطر بالصمد الفردي، يعني كما يعبد الله عز وجل يفعل عند هذه القبور، بل ربما فعل عندها شيء تعظم فيه أكثر من تعظيم الله عز وجل. يحلف بالله كاذب ولا يبالي، ولا يمكن أن يحلف بهذا المعظم عنده وهو كاذب، لا يمكن، وهذا متواتر ما يخفى، مستفيض معروف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح.
نعم.
الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية.
نعم.
التاسعة لعنه زورات القبور.
نعم.
العاشرة لعنه من أسرجها.
نعم. مسألة الإنارة هذه زيادة في الحديث، كان بعضهم يضعفها، ولكن لا شك أن إنارة المقابر وإسراجها من باب المبالغة فيها، وكلها من الأمور التي يخشى على أصحابها من الغلو فيها. نعم. نعم انتهت. أحسنت. نعم نريد المراجعة. ها. نعم. نعم. من يقرأ يا أخوان الحديث الأول؟ تفضل أحمد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولهما عن ابن عبد ولهم
مناسبة هذا الباب يا أخوان التوحيد، مناسبة واضحة جلية يا أخوان، لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه والخوف من ضده ناسب أن يذكر الدعوة إليه. لماذا؟
لأنه أعظم الأمور كما ذكر.
الإنسان أيضا ما ينبغي أن يقتصر بالتوحيد على نفسه، بل من حقوق إخوانه عليه أن يدعوهم إليه، فإن الله عز وجل لما بين الاستقامة وأهلها وجزاءهم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وش قال بعدها؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. الإنسان إذا استقام ما يقول لها الاستقامة لي وخلاص، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه نعم ما يحب لنفسه. نعم. الحديث اللي بعده من يقرأ يا أخوان؟
قال رحمهم الله،
ما في غير أحمد عبد الله، تفضل.
قال ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
كلهم يرجو أن يعطاها. نعم.
كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه.
فأرسلوا
إليه فأتي به، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع، وأعطاه الراية وقال: انفذ برسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قولوا إلى الله إشارة إلى ماذا؟ إلى الإخلاص. إخلاص الدعوة أن الإنسان يدعو إلى الله، ما يدعو إلى أحد. وقوله على بصيرة، ما هي البصيرة؟ البصيرة العلم. ومن البصيرة في الدعوة معرفة حال المدعو، ومنها معرفة الطريق الذي يوصلك إلى هذا المدعو أيضا. قال العلم البصيرة للقلب، أكمله كالبصري للعين. فمن كانت بصيرته في قلبه كانت بصيرته في عينه، ومن عمي قلبه ولا قوة إلا بالله ينفعه نور عينه. نعم نعم. الباب الثاني يا أخوان. محمد تفضل.
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة الآية، وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وفي الصحيح عن
قال صلى الله عليه وسلم
قال صلى الله من شهد أن لا إله إلا الله،
من قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد من دون الله،
من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. وشرح هذه ترجمة ما بعدها من الأبواب.
قول باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أنا ذكر التوحيد وذكر شهادة أن لا إله إلا الله. والقاعدة في العطف أن العطف يقتضي كيف مغايرة. طيب معنى التوحيد معنى لا إله إلا الله أي نعم، هذه مغايرة في اللفظ، فإن المغايرة قد تكون في المعنى وفي اللفظ، وقد تكون نعم في اللفظ والمعنى واحد. بسم الله الرحمن الرحيم ألف الأمر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، القرآن هو الكتاب، فالمغايرة هنا لفظية. وكذا هنا ذكر هنا عدة معاني للتوحيد. المعنى الأول ترك ما عليه المشركون من عبادة غير الله وتعظيم من عبد من دون الله عز وجل. نعم. الثاني البراءة من الشرك ومن المشركين. الثالث إفراد الله تعالى بالتحليل وبالتحريم. الرابع إفراده بما بالمحبة المقتضية للذل والخضوع. الخامس الكفر نعم بما يعبد من دون الله. وفقكم الله إخوان، بارك فيكم وعانكم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.